إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا اللقاء سيكون آخر لقاء بالنسبة لقبل افتتاح موسم الحج الأسبوع القادم، يعني الأسبوع القادم يوم الأحد والاثنين والثلاث والربوع سيكون عندنا دورة الحج في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام. وأخشى أنه إذا استفتحنا الكلام في آية ما نتمه، فيصير الكلام معلق فترة طويلة. فإذا رأيتم أن يكون هنا فترة هذا اللقاء للأسئلة والأجوبة، إذا عندكم حوار مفتوح أو تعليق أو مداخلات، فأنا أرى أنه هذا أفضل، والرأي لكم. تبغون نبدأ كملنا ما كملنا مو مهم، أنتوا اللي تشوفوا، لأنه الكلام في الآية سيكون طويل شوية وما تكفيها، ما يكفي لقاء واحد. أقترح أن يكون اللقاء حوار مفتوح. إذا عندكم أسئلة، إذا عندكم شيء، إيش رأيكم؟ عندكم أسئلة؟ السيد عنده أسئلة، نبدأ بها بل أنتم تجهزوا.
عنده أسئلة أخوان، أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: أعمل في شركة من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، يتخللها ساعة للغداء والراحة، ويقوم مدير القسم الذي أعمل به بالسماح لنا بالذهاب لبيوتنا قبل انتهاء الوقت بساعة، يعني الساعة الخامسة، فما حكم هذا الفعل؟ هل علينا فيه حرج؟
الحمد لله. أقول هذا يتوقف على مدى صلاحيات المسؤول والمدير عن القسم. إذا كان من صلاحياته منح المستخدمين ساعة قبل نهاية الدوام فلا حرج عليكم في ذلك، أما إذا كان هذا ليس من صلاحياته فهو آثم، وأنتم إذا ما كان بيدكم شيء إلا أنكم تمتثلوا له يصير الإثم كله عليه، وهو المسؤول أمام النظام. إذن القضية ترجع إلى مدى الصلاحيات الممنوحة لمدير القسم. إذا كان من صلاحياته تقديم انصراف العمال بساعة فالذي حصل لا حرج إن شاء الله عليكم فيه ولا عليه، لأنه تصرف في حدود الصلاحيات الممنوحة له. أما إذا كان تصرف بهذا من عنده بدون أن يكون هذا من صلاحياته فهو آثم بهذا التصرف، وهم ما عليهم حرج، ما عليهم حرج، الحرج كله على هذا المدير المسؤول، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول شيخنا: يوجد في بلدنا عزوف عن طلب العلم في الآونة الأخيرة والاشتغال بالقيل والقال، فهل من نصيحة عامة لطلبة العلم ولطلبة العلم خاصة؟
نعم. تدرون أهم ما يميز المسلم في هذه الحياة الدنيا، أهم ما يميز المسلم في هذه الحياة الدنيا اشتغاله بذكر الله وما والاه، وأن يكون عالما أو متعلما، لأن كل ما في الدنيا إذا أنت تبعته بدون أن تكون في ذكر الله وما والاه وفي العلم والتعلم سيطردك ويبعدك عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن كل ما في الدنيا والاشتغال بطلبه بدون ذكر الله وما والاه وبدون العلم والتعلم سيبعدك عن رحمة الله سبحانه وتعالى، سيقودك إلى طريق أنت بعيد فيه عن طريق الله سبحانه وتعالى والجنة وما يقرب إليه. اتباع الدنيا يبعدك عن رحمة الله. وهذا معنى اللعن. اللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول يقول كل ما في الدنيا يبعدك عن رحمة الله إلا إذا كنت عالما أو متعلما أو كنت في ذكر الله وما ولا. ولذلك أهم نصيحة نوجهها لكل مسلم، احرص على طلب العلم وعلى ذكر الله وما ولا. احرص على طلب العلم، بدون طلب العلم تتعب، بدون طلب العلم تضل، بدون طلب العلم ستمشي في طريق يبعدك عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طلب العلم هو الذي يفتح لك أبواب الخير، هو الذي يفتح لك أبواب ذكر الله وما والاه، وهو الذي يجنبك الفتن. يعني أهم عاصم جعله الله سبحانه وتعالى للناس من الفتن أن يعتصم الإنسان بعد الله عز وجل بطلب العلم. طلب العلم أن يشتغل به، يشتغل في طلب العلم. طلب العلم هو الذي يفتح لك أبواب العبادة، طلب العلم هو الذي يسر لك أبواب الرزق، طلب العلم هو الذي يسر لك زيادة الإيمان، طلب العلم هو الذي يبعدك عن النفاق وعن أهلي وعن الفتن وعن أهلها، طلب العلم هو الذي يشغلك عن كل أمور الناس المبعدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخي المسلم وخاصة يا طالب العلم، اشغل نفسك بطلب العلم ولا تتبع بنيات الطريق. ومن أهم السمات التي نحن نراها اليوم في طريق طالب العلم تبعده عن طلب العلم الغلو في الأشياخ. الغلو في الأشياخ بدأنا نلاحظه بشكل ما هو طبيعي، بشكل ما هو طبيعي. يغلو في شيخه، يغلو في الشيخ الفلاني، يصفه بأوصاف كبيرة، يصفه بألقاب، يذكره بأشياء، ويبدأ يجعله محل ولاء وبراء لأنه يحبه ولأنه يريد أن يجعل هذا الشيخ في المستوى الذي يصفه به ويريده به. وهذا غلو شديد. يا أخي بدل ما تغلو في هذا، اذهب واطلب العلم واطلب الحديث واطلب التفسير وتعلم أحكام الدين وتعلم أحكام الشرع. ولا ننهاك أن تحب هذا الشيخ لصلاحه ولعلمه ولفضله، لكن لا تغلو. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم، لا تغلو فيه، إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي حديث يقول إنما أنا ابن امرأة في مكة كانت تأكل السويق أو كانت تلت السويق. إيش السويق؟ إحنا كنا نسوي السليق، الحم السويق، حمص مع سكر، ويأكل الواحد خلاص مطحون يأكل ويمشي به، نشتري الكيس اللفة بأربعة قروش. أنا ابن امرأة كانت تلت السويق أو تطحن السويق، هذا وهو رسول الله يقول لا تغلو فيه. لما جاء في طريق الحج الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة جاء على منى، أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات صغيرات، حصى الخذف، يعني الخذف هو الحصى الذي يوضع بين أصبعين ليرمى به، حصى الخذف. فلقط له ابن عباس مثل هذه الحصيات، يقول الفقهاء مقدارها بين الحمص والفولة، بين الحمص والفولة. فرفع الرسول هذه الحصيات وقال أيها الناس بمثل هذه أرموا وإياكم والغلو. هنا محل الشاهد، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في إيش؟ في الدين. يعني ما يغلو في شيء باطل، يغلو في الدين. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا تغلو في دينك. صح حب الأشياخ من الدين وحب أهل العلم من الدين، لكن بلا غلو، بلا غلو. لا تجعل الشيخ وتفضل تعطيه ألقاب وتعطيه ألقاب وتنفق فيه وتنفق فيه، وزملائك الصغار يسمعوا هذا فيظنوا أن القضية محسومة، خلاص اللي يجي من هذا الشيخ محسوم. لا، هذه من الطرق الخطيرة، يبعدك عنها، يبعدك عنها التعلم طلب العلم. تعرف أنه هذا ما يصير، الغلو. إذا كان الغلو في الدين منه عنه. ثلاثة من الصحابة رضوان الله بالعنية بطول عشان يشوف فيه. ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم داروا على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم روها شيء قليل. فقال أحدهم أما أنا أصوم الليل، أما أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر أما أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الآخر أما أنا فلا تزوج النساء. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه، فقام خطيب غضب وقام يخطب، قال ما مقالة بلغتني عن بعضكم يقول أحدكم أما أنا لا أصوم ولا أفطر، ويقول الآخر أما أنا أقوم الليل ولا أنام، ويقول الآخر أما أنا لا أتزوج النساء. أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. الغلو ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصيحتي لكم أن تلازموا طلب العلم وكل ما فيه ذكر الله وما والاه. يا أخي انشغل بنفسك، انشغل بعبادتك لربك. أنت مطالب يوم القيامة بأمور عليك أن تعد الجواب لها، عليك أن تتزود من هذه الدنيا بما ينفعك عند الله عز وجل في اليوم الآخر. تعلم وتعبد الله على بصيرة وعلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن خط خطا على الأرض وخط خطوطا قصيرة بجوار هذا الخط، أشار إلى الخط وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتباع الصراط المستقيم هو اتباع السنة، واتباع السنة لا طريق له إلا عن طريق طلب العلم. اطلب العلم، اطلب وتعلم واعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحرص على لزومها، فإن لزومها هو الصراط المستقيم. قالوا السنة، قال الزهري السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. فالزموا السنة واتبعوها، وليس من السنة الغلو في الأشياخ، وليس من السنة الغلو في أمور الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال لنا ولكم. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما موقع كتاب منار السبيل بين كتب الفقهاء، وهل الاهتمام به أفضل من الروض وحاشية الروض؟
كتاب منار السبيل لابن طويان من الكتب السهلة الميسرة القريبة لطالب العلم في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنبلي. زاد المستقنع والروض المربع شرحه يتميز بدقة العبارة وكثرة المسائل في عبارات وجيزة. هذه ميزة زاد المستقنع، يعني ممكن إذا أنت حفظت المتن وحليت عبارته بالروض تلاقي نفسك في 3-4 أسطر 20 مسألة دخلت معه في 3 أسطر. هذه ميزة ذات المستقنع مع الروض المربع. أما منار السبيل لا، ما هو موضوع على أساس أن تأتي عبارة مختصرة بمسائل كثيرة، لا، موضوع على أساس التسهيل والتقريب. فمن كان مبتدئا منار السبيل من أنفع الكتب إليه، فإذا فهم واستوعب وأراد أن يحفظ يحفظ زاد المستقنع ويكثر من قراءة الروض المربع والشروح المتعلقة بشرح الزاد، فإنها مفيدة جدا تكون له. وكان المشايخ الشيخ بن عثيمين كان يكرر يقول: إنما ضبطنا العلم بحفظ مثل هذه المتون. فهذا يساعد الطالب بعد أن يكون حفظا من القرآن وبعد أن يكون حفظا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ من هذه المتون. هذا المتن الزاد ميزته اختصار العبارة مع تضمنها الكثير من المسائل. أتذكر وإحنا ندرسه كان الشيخ ادينا سطر، أحيانا نأخذ محاضرة كاملة في سطر واحد، الضمير هذا يقصد به كذا، العبارة دي صارت كذا، فصارت العبارة الواحدة تتضمن يمكن الجملة الواحدة تتكمل 5 مسائل 6 مسائل. يعني عبال ما تقرأ 3 أسطر تلاقي نفسك 20 مسألة أو 19 مسألة جاتك في 3 أسطر. هذه ميزة الزاد، هذه ميزة الزاد. وعموما يعني طالب العلم لابد أن يتفقه، أصلا لا يمكنه أن يتفقه بطريقة صحيحة سليمة إلا أن ينطلق من أساس مذهب، من أساس مذهب. فطالب العلم يحتاج أن يتعلم كتب المذاهب مع الحرص على اتباع الدليل ما أمكنه، مع الحرص على اتباع الدليل ما أمكنه، بحيث يكون بفهم، بحيث يكون ماشي بفهم. هذا مع الاستمرار إن شاء الله سيؤهل ويقوي فيه ملكته العلمية بإذن الله تعالى. غلطانين. كم مرة احنا تكلمنا قلنا ليس من منهج أهل العلم ترك دراسة المذهب، بل لا طريق لك لكي تكون فقيها عالما بصيرا في الحديث وفي التفسير إلا عن طريق دراسة المذهب. تنطلق من دراسة المذهب، أنت شئت أم أبيت، أنت شئت أم أبيت ستنطلق من مذهب. إن تركت المذاهب ستتبع مذهب الشوكاني وطريقة الشوكاني، إن تركت الشوكاني ستتبع طريقة الصنعاني، إن تركت الصنعاني ستتبع طريقة الألباني. فأحسن لك مذهب مخدوم بكتبه وبعلمائه وب يعني أصوله وفروعه خير لك من هذا. الشوكاني 1250 توفي الله يرحمه ويغفر له، لكنه ما يعني ما خدمت أصوله كذا، وعنده بالعكس عنده أصول تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، هو يضعف الإجماع. ودائما التشكيك في ثبوت الإجماع لأنه يعتبر خلاف الظاهرية مطلقا، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم. أهل العلم لا يعتبرون خلاف الظاهرية في الإجماع، فإذا خالف الظاهرية مسألة حكي فيها الإجماع قالوا كلام الظاهرية مردود. ليش؟ خاصة إذا كان كلام الظاهرية مبني على أصولهم المخالفة لأصول التفقه عند أهل السنة والجماعة، ذكرناها في موضع سابق. هو يعتبر في هذا الكلام يضعف الإجماع إلى، ويستدل بكلمة الإمام أحمد يقول: من قال أن الناس قد أجمعوا فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذا الكلام قاله أحمد، لكن مو مراد أحمد أنه لا اعتبار بالإجماع، لا يعتبر الإجماع، لكن أحمد يقول ما حد يدعي الإجماع بدون دليل، لازم يكون في عنده نظر أنه أهل العلم نصوا على ذلك كذا، ما حد يجي يقول زي كذا الكلام، واضح؟ فهو يعتبر الإجماع، لكن الشوكاني وظف هذه ووظف كلام الشافعية فأصبحت أكثر المسائل عنده التي ينقل فيها الإجماع ليست محل إجماع. الشوكاني لا يعتبر كلام الصحابي، يعتبر كلام الصحابي ككلام أي أحد. شوف أبو حنيفة الذي يرمى بالرأي كان يقول: ما جاء عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، اعتبر كلام الصحابة، صح؟ الشوكاني لا يعتبر كلام الصحابة، كلام الصحابة عنده يعني مثله مثل غيره، ما هم اعتبر. هذا يعني أمر خطير يخالف ما عليه طريقة أهل السنة والجماعة في التفقه في عدم اعتبار كلام الصحابة، وهو أقرب بهذا إلى منهج المتكلمين، ليس هذا هو منهج السلف. راجعوا عبارات الأئمة الأربعة كلهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أئمتهم كلهم لا يخرجون عن كلام الصحابة، وجعلوا هذا من أصلهم، بينما الشوكاني لا يعتبر هذا. الشوكاني يعني عنده أحيانا جمود على ظاهرية اللفظ بشكل غريب، موجود عنده مثل هذا الكلام، ويعتد بأنه هذا قول ابن حزم وغيره. فأنت إيش سويت؟ رحت اتبعت واحد فقه ومخدومة مخالف من طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، خليك على مذهب من هذه المذاهب المعتمدة، مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة، واعتمد في هذا أنه إذا مسألة نص العلماء على أنها خلاف الدليل أنك تتبع الدليل، لكن أصل نفسك وامشي على هذا الأساس. إن ما مشيت على هذه الطريقة صدقني ما راح تتفقه على الطريقة الصحيحة إلا أن يشاء الله. واختار من المذاهب ما يناسب أهل بلدك، مثلا أنت عندنا هنا أهل بلدنا هنا على المذهب الحنبلي، أنت مثلا في بلدك المذهب الحنفي، أنت في بلدك المذهب المالكي، أنت في بلدك المذهب الشافعي، اختار وامشي، ستتعلم وتتفقه وتتقن الأمور إن شاء الله، وتفهم أصول كلام أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يقول: هل يجوز الطواف طواف الإفاضة والسعي بعد رمي الجمار والحلق بدون إحرام، يعني بدون لبس ملابس الإحرام؟
نعم، أنت بعد أن ترمي جمرة العقبة وتحلق وتطيب لك أن تحل، فقد حللت التحلل الأول الذي يحل لك فيه كل شيء إلا النساء، فلك أن تلبس الثياب وتنزل الحرم وتطوف وتسعى، لك أن تلبس الثياب وتنزل الحرم وتطوف وتسعى، بل لعل هذا الآن أسلم، لأنه أكثرنا صار يشتكي من التسلخ، فيلبس الثياب والسراويل بحيث أنه ما يتسلخ ويخف عليه أمر الطواف وأمر السعي.
صلى الله عليكم. هذا يقول: يأتي كثير إلى المملكة بتأشيرة زيارة، وقد أفتاهم البعض أنهم إذا قاموا بجدة أو مكة 3 أيام أصبحوا مقيمين ويحرمون من جدة أو من مكان إقامتهم في مكة، فما الحكم في ذلك؟
أولا يعني هذه المسألة كثير ما تأتي عندنا، أبغى أفصل فيها شوية. أولا لابد أن تعرف عزمك ونيتك، إذا كان أنت عندك عزم ونية عازمة صادقة وإرادة قوية جازمة أنك تريد الحج أو العمرة، لا يحل لك أن تمر بالميقات بدون إيش؟ إحرام، لا يحل لك. فإذا وصلت إلى جدة بدون إحرام وأنت على هذه النية، ما يجوز لك أن تحرم من جدة، لابد ترجع إلى الميقات الذي مريت به أنت يسر لك، وهذا أبرأ لذمتك. إن لم يتيسر لك فلأقرب ميقات، لأن الرسول قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم. هذه الحالة الأولى، حالة من سيمر بالميقات ولديه نية وعزم وجزم أنه سيأتي بحج أو بعمرة، لا يحل له أن يمر بين الميقات بدون إحرام. فإن وصل إلى جدة ولم يحرم وهو على عزمه، لابد أن يرجع ويأتي بالإحرام من الميقات الذي مر به أو من أقرب ميقات. الحالة الثانية أن يكون مروره بالميقات لم يكن فيه عازما ولا جازما بالعمرة، إنما متردد، يقول أنا أوصل جدة إن ارتحت وتيسر لي أحرم، ولا خلاص يعني ما هو عازم متردد. طبعا كل واحد فينا يرغب أنه يأتي بعمرة لكن ما عنده عزم ولا جزم، فهذا يجوز له إذا جاء إلى جدة وعزم، إذا جاء إلى جدة وعزم في جدة أن يحرم من جدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. إيش أنشأ؟ يعني أنشأ النية العازمة الجازمة بالإحرام. فإذا مر بالميقات وهو غير عازم ليس لديه هذه النية ووصل إلى جدة ثم بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع عزم، فيحرم من جدة، يصير حكمك حكم أهل جدة، لقول الرسول: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. فهنا في هذه الحالة فقط يحرم من جدة، ليست القضية مدارها على أن يقيم في جدة ثلاثة أيام، لا، إنما مدارها على نيته إنها كانت نية عازمة أو نية غير عازمة، خلاص، فيحرم من جدة ويأتي إلى مكة سواء أراد العمرة أو أراد الحج. وإذا أراد التمتع أتى بالعمرة ثم مكث، تحلل ومكث في مكة ثم يحرم بالحج من مكة. واضح هذا الكلام؟ كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لازم تفهم هذه النقطة، لأنه كثير من الناس ما ينتبه لهذه النقطة ويتساهل فيها ويبغى يعتبر نفسه حكمه كحكم أهل جدة أو حكمه كحكم أهل مكة، فهذا غير صحيح. القضية مدارها على أنه النية عازمة أو النية غير عازمة، هو عازم جازم ولا هو معلق ومتردد، والأمور عنده بحسب التيسير والتسهيل. واضح؟ طيب،
السلام الله عليكم. هذا يقول أيضا: قد نزلنا إلى مكة في شوال وقمنا بعمرة ونريد الاستيطان هنا للقيام بالحج، فهل ننوي حج التمتع، وخصوصا أننا لم ننوي العمرة معها، فماذا تنصحنا؟
التمتع لابد فيه من عمرة. عيد السؤال مرة ثانية.
يقول: نحن نزلنا إلى مكة في شوال وقمنا بعمرة ونريد الاستيطان هنا للقيام بالحج، فهل ننوي حج التمتع، وخصوصا أننا لم ننوي العمرة معها؟
التمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج، أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها، ثم إذا جاء الحج أحرمت بالحج، هذا التمتع. كلمة على الهامش، التمتع في لغة القرآن ولغة الصحابة يطلق على الجمع بين النسكين في سفر واحد، فيشمل القران ويشمل التمتع. فالقران يسمى تمتع، ليش؟ لأنك أنت جمعت بين النسكين في سفر واحد، تمتعت بأدائهما في سفر واحد، هذا اسمه تمتع، هذه لغة القرآن. ولذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يشمل ما يسميه نسك القران والتمتع. واضح؟ طيب نرجع لفوق. فالتمتع هو الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها حتى الحج، ثم يحرم بالحج من سنته تلك. فإذا أنت جئت بعمرة في شوال فهذا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، فإذا جئت بعمرة في شوال ثم تريد الحج من سنتك فأنت متمتع، يلزمك هدي التمتع ما دام أنك مكثت في مكة، فيلزمك هدي التمتع. واضح؟ ولا تعتبر من حاضر المسجد الحرام حتى تقيم في مكة أغلب العام، لكن أنت تقول أتينا في شوال بعمرة، فإذا أردت أن تأتي بالحج في هذه السنة فأنت متمتع يلزمك هدي التمتع. والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لذلك القران والتمتع يلزم فيه هدي. نعم،
صلى الله عليكم. وهذا يقول: ما معنى السنة النسبية؟
الضمنية. طيب احنا نتكلم عن السنة، الكلام في السنة يعني مفيد، وأحسن دائما نذكره عشان تفهموا الأحكام. السنة الهدي والطريقة والعادة، وحينما يقال سنة الرسول يعني هديه وطريقته وعادته صلى الله عليه وسلم، فهي بالمعنى العام تشمل الواجب وتشمل المستحب وتشمل ترك الحرام وتشمل ترك المكروه بالمعنى العام، لأنه هذا من الهدي العام والطريقة والسيرة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول مثلا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، لأنه الخمر إيش؟ حرام. ليس من سنته صلى الله عليه وسلم بدء اليهود والنصارى بالسلام. ليس من هديته إسبال الإزار، ليس من سنة بهذا المعنى العام. بل على هذا الأساس، هو هنا في عصفور ولا هذا؟
جوال.
أنت أنا سامع عصفور كرش. لا أنا ما في شيء. صرت مسكين يمكن محبوس. على هذا المعنى العام أن السنة الهدي والطريقة والعامة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخل العلماء في السنة كتب العقيدة، فتلاقي كتب عقيدة موجودة اسمها كتاب مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، مثل كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، مثل كتاب السنة، حتى بعضهم متن في العقيدة يسميه السنة، متن في العقيدة مثل متن الصابوني شرح السنة، مثل كذا مو الصابوني المتأخر، الصابوني الإمام من أئمة السنة. خلاص، هذا السنة الطريقة والهدي العام، واضح. ولذلك قول الرسول من رغب عن سنتي يشمل الجميع، يشمل كل شيء، من رغب عن سنتي، فمن خالف ما عليه السنة في أمور اعتقادية رغب عن سنتي، من خالف الدين في أمور مستحبة رغب عن سنتي، من خالف الدين فعل أمور مكروهة رغب عن سنتي، من رغب عن سنتي يعني طريقتي وهدي الذي أنا عليه بأمر عام. قالوا إن هذا صراطي مستقيما، الصراط العام، هذا السنة بالمعنى العام. اصطلح الفقهاء، ذكرت الآن كلمة، الإمام مالك جاءه رجل قال يا إمام، إيوه، قال هذه الصلاة، قال إيوه، قال له يا إمام ما الفرض فيها وما السنة يعني المستحبة وما كذا، قال الإمام هذا زنديق اخرجوه. من يقدر يبين لي إيش وجهة نظر الإمام؟
هو من عند الله.
ها؟ كمان. لا، الإمام خشي إنه هذا يريد يعني يهوم بعض الأمور من أمور الصلاة بكونها سنة ليست بفرض ولا واجب، فخشي من هذا التقسيم، فرفض هذا الكلام وقال هذا زنديق، هذه زندقة، وأمر بإخراجه. وكانت هذه طريقة عبد الله بن عمر اللي كان الإمام مالك حريص عليها. عبد الله بن عمر سألوه عن قصر الصلاة في السفر، فقال الصلاة في السفر ركعتين، الصلاة في السفر ركعتان، ومن خالف السنة كفر. وكان عبد الله بن عمر يكره أنه أحد يسأله يبغى تفصيل درجة هذا العمل، يقول لا، هذا الأمر فعله الرسول واقتدى به الصحابة فلا نخالفه، انتهى الموضوع، ما يدخل في تفاصيل هل هو واجب هل هو مستحب هل هو كذا، لا خلاص احنا نفعل اللي فعله الرسول انتهى. هذه طريقة كانت عبد الله بن عمر. لكن أئمة الدين اللي يسوسوا الناس ويحتاجوا في معرفة الأحكام إلى معرفة العدل وغير العدل والصحيح والباطل، احتاجوا أن يفصلوا مراتب الأحكام في كل شيء. ليش؟ حتى يعرف العدل أنه من ترك الواجبات، ويعرف ما من لا يزال في حد العدل لأنه إنما فعل ترك مستحب وفعل مكروهات فهو لم يخرج عن حد العدالة. كيف تعرف الناس؟ إلا أنك تعرف أنه هو ترك واجب فعل محرم، ترك مستحب فعل مكروه، فتعرف المراتب بحيث أنك تنزل كل إنسان مرتبته. فالسياسة الشرعية اقتضت أنه لابد أن تميز أحكام الأمور، فيعرف الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، يعرف الفرض يعرف غير الفرض، يعرف ما يكفر به وما يفسق به، يعرف ما كذا يعرف ما كذا. فاحتاج إلى معرفة هذه التفاصيل لأمرين أضبطوها. الأمر الأول لسياسة حوال الناس ومعرفة العدل وغير العدل. الأمر الثاني لمعرفة أحكام ما يفعله الناس في العبادات. أنا بدي أعرف هذا الذي تركه يبطل عبادته ولا ما يبطلها، هذا الذي فعله يجعل عبادته ذمته غير بريئة منها ولا لا، ما تبرأ به الذمة من العبادة. فهذا أحتاج إلى تمييز مراتب الأحكام، فأحتاج إلى معرفة الواجب والمستحب والمكروه والمحرم وإلى آخر، فتعرف أحكام الأشياء ما يبطل وما لا يبطل. فمن أجل سياسة الناس ومن أجل معرفة ما تبرأ به الذمة في العبادات كان لابد من النظر في تفصيل مراتب الأحكام، وهو الذي ترونه الآن في كتب أصول الفقه حينما يتكلمون على الحكم الشرعي، فذكروا مراتب الحكم الشرعي كم؟ 5. الحكم الشرعي التكليفي قالوا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. قالوا والحكم الشرعي الوضعي الشرط والركن والمانع والسبب وما يتعلق بها من الصحة والفساد أو الرخصة، خلاص هذه قالوا الحكم الوضعي. ليش جابوا هذا للغرضين؟ هذه سياسة من أجل سياسة الناس ومن أجل معرفة ما تبرأ به الذمة، يعني أنا في الحد الأدنى الذي تبرأ به الأمة في هذه العبادة في هذا العمل في هذا كذا. طيب فجاءت الأحكام عندك صار من ضمنها السنة، فصارت لفظة السنة فيها معنى اصطلاحي غير المعنى الذي كان في السابق اللي هو المعنى، فصارت السنة مخصوصة بإيش؟ بما طلب فعله على غير وجه الإلزام، ما طلب فعله على غير وجه الإلزام صار هذا السنة بمعنى المستحب، بمعنى المستحب إلا إيش ثمرته؟ أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. شو قالوا؟ لا يعاقب تاركه، أن ما يأثر في العدالة وتبرأ الذمة لو ما فعل، خلاص فصار هذا السنة. فصار عندنا مصطلح ثاني للسنة، لكن العلماء حتى في هذا المصطلح ذكروا مراتب، وهذه نقطة مهمة انتبهوا لها. ذكروا أول شيء السنة الراتبة، مرت عليكم السنة الراتبة؟ السنة الراتبة ما رغب الرسول بفعله وداوم عليه، مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر وركعتين واربع قبل الظهر واثنتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. واضح؟ هذه انه كان يداوم عليه، سموها ايش؟ سنة راتبة. كل ما داوم عليه الرسول فهو سنة راتبة. طيب قالوا وما لم يداوم عليه الرسول أو جاء أنه فعله مرة أو جاء أنه رغب بفعله بالقول لا يسمى سنة راتبة. مثلا قالوا 4 ركعات قبل العصر، قالوا هذا أمر مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن قالوا ما كان يداوم عليها زي ما قال في حديث ابن عمر، فقالوا هي سنة لكن ليس السنة ايش؟ راتبة. جو مثلا في السفر قالوا السفر تقصر فيه الصلاة وليس الجمع فيه سنة راتبة، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة كان مسافرا فكان يقصر ويصلي الصلاة في وقتها لا يجمعها، فقالوا الجمع بين الصلوات في السفر ليس سنة راتبة. فمنهم من اكتفى بهذا ومنهم من زاد، قالوا وإنما يسن الجمع بين الصلوات في السفر إذا تتابع عليه المسير أو شق عليه. منهم من اكتفى بقوله أنه الجمع بين الصلوات في السفر ليس سنة راتبة، خلاص عرفنا. إذن السنة الراتبة فيها قوله وفيها فعله وفيها مداومته عليه، صارت عندنا السنة على درجتين، سنة راتبة وسنة غير راتبة، خلاص. والخطأ هنا يحصل من طلبة العلم أهل السنة المبتدئين أنه يعامل السنن غير الراتبة كمعاملة السنن الراتبة، واضح؟ كمعاملة، يعني مثلا أنا جاني السؤال هل من السنة، انتبه شوف السؤال كيف، هل من السنة التنزه مع الأهل ليلا، من يجاوب جواب دقيق على ضوء الكلام اللي احنا قلناه؟ ترى في البخاري أن الرسول خرج مع السيدة عائشة ذات مرة ليلا، يبدو أنه كانوا في سفر، فخرج تنزه القافلة واقفة فتمشى هو وهي ورجع، لكنها ليست سنة راتبة. فنقول هي سنة، وإحسان العشرة للزوجة سنة، ومعاملتها بالحسنى سنة، ولا مانع من التنزه مع الزوجة ليلا أو نهارا أو في أي وقت، لكن ما هي سنة راتبة. فإذا أنت قلت سنة وسكت، هو راح يتوهم إيش؟ إنها راتبة. لازم تبين له وتوضح له إنه هذا حصل من الرسول، وما دام حصل من الرسول فهذا سنة، لكن ليس سنة راتبة. مثال آخر عشان تتضح المقال، أمور في الرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أذن بها، كما قوله صلى الله عليه وسلم لمن قدم أو أخر في من استفتاه في اليوم العاشر من ذي الحجة، قال افعل، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، خلاص. ولما جاء إليه عروة بن مضرس إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من صلى صلاتنا هذه وقف بعرفة ساعة من الليل ونهار فقد تم حجه، صح؟ يصير اللي سوى زي ما سوى عروة بن المضرس، ووقف بعرفة في الليل أو بعد الزوال، وجلس يعني إلى المغرب ومشي، أو جلس شوية ومشي، سوى سنة ولا ما سوى سنة؟ سوى سنة، لكن هل هي السنة الراتبة اللي ثبتت بفعل إيه وبقوله وبتقريره، وكان هو يعني يقول خذوا عني مناسككم؟ الجواب لا، فصار هذا سنة وهذا سنة، لكن هذا هو لمن أراد السنة الرائعة اللي نقدر نقول عنها إيش؟ راتبة. صح الرسول ما حج إلا حجة واحدة، لكن بيّن بكلامه إنه هذا الأصل. فاللي قدم وأخر نقول له أنت على السنة، لأن الرسول قال افعل ولا حرج. إلا سوى زي عروة بن المضرس، ما راح يوم 8 منى وجاء على طول يوم 9 عرفة، نقول له أنت على السنة، لأن الرسول أقر عروة بن المضرس ولم يلزمه بشيء. لكن هل هذه هي السنة الراتبة؟ فهذه سنة، لكن ما هي السنة الراتبة؟ تجزئ وصحيحة وعملك بها صحيح، ونسأل الله لنا ولك الأجر، لكن الكمال هناك. إذن في فرق بين السنة الراتبة والسنة غير الراتبة، تنتبه لها. المالكية والحنفية كمان حطوا درجات للسنة غير الراتبة وغير مطلق سنة. لما جو لهذه السنة جو قالوا سنة فضيلة، فضيلة يعني ثبت فيها الترغيب. سنة ما هي فضيلة إلا وردت بالفعل بدون أي ترغيب، واضح؟ ثبتت بفعله. سنة أخرى درجة أقل ثبتت بإقراره بدون فضيلة بدون قوله، درجة ثانية. فصاروا يقسموها، فصارت السنة عند الفقهاء والأصوليين اللي يقولوا فيها هي طلب الفعل على غير وجه الإلزام وثمرتها أن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، صارت عندهم كمان على إيش؟ على مرات. طالب العلم اللي ما ينتبه لهذا كمان ما يفهم كيف يطبق. يعني أنا سألك الصلاة في النعال، الصلاة في النعال نقول هي سنة راتبة في حالة كون المسجد مفروش بالحصبة، بهذه الصورة. إذا قلت هي سنة وأطلقت الكلام أو قلت سنة راتبة وسكت، أنت خالفت السنة. طيب هذه السنة من جهة مراتبها، شفتوها كيف؟ المعنى العام ثم المعنى الاصطلاحي. نجي الآن ننتقل السنة من جهة ثبوتها، كيف تثبت؟ لأنه قال السنة النسبية، الآن هذه كلها بالنسبة، سمسوي لك ما إيش السنة من جهة ثبوتها. فنقول السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعتبرة سنة عند أهل العلم من الصحابة والتابعين على أحوال. الأول ما ثبت عن الرسول بمراتبه الثلاثة من قوله أو فعله أو تقريره، هذا النوع الأول وهي السنة الظاهرة. النوع الثاني السنة الضمنية، وهو ما ثبت كونه سنة بغير هذه الطرق الثلاثة، كالأمر يجمع عليه الصحابة أمرا جمع إجماعا سكوتيا، كالأمر يفعله الصحابي وهو مما لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد، ولا يكون من باب الإسرائيليات. كان يفعل الأمر في عبادة، هيئة عبادية يتخذها الصحابي، مثلا رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، رفع اليدين مع تكبيرات الاستسقاء، رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد، هذه ثبتت من فعل ابن عمر وهي هيئة داخل عبادة. هل ترون أن الهيئة داخل عبادة توقيف ولا بلا توقيف؟ هل ترون أن ابن عمر يفعل هذا بتوقيف ولا بدون توقيف؟ بتوقيف. إذن هذا ثابت، بل ورد نص صحيح أن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع، أي تكبير قبل الركوع يرفع فيه يديه رضي الله عنه. فهذه هيئة اتخذها ابن عمر وهي ظاهرة تدل على أن هذا، أن رفع اليدين في الصلاة سنة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينسبها إليه صراحة، وإن لم ينسبها إليه صراحة، هذه سنة مرفوعة. يجي مثلا كلام يقول صحابي في تفسير الآية أمر غيبي لا تعلق له بالإسرائيليات، مثل قول ابن عباس رضي الله عنه يقول فصل القرآن من اللوح المحفوظ وأنزل جملة واحدة إلى البيت المعمور، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا الكلام اعتمده أهل السنة والجماعة كلهم على أنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي. لمن يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا في فتوى لهم يقول إذا لم يقضي رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه فإنه يقضي ويطعم مسكينا. هذا الكلام يقوله أبو هريرة ويجب إطعام مسكين، يقوله من كيسه ولا بأمر توقيف؟ هذا بأمر توقيف، لكن العلماء تفقهوا فيه، فمنهم من قال إن أخره بعذر لم يجب عليه إلا الصيام، وإن أخره بغير عذر يجب مع الصيام أن يطعم مسكينا، وإن أخذت به على طول سواء بعذر أو بغير عذر صرت تقضي وتطعم، هذا أبرأ للذنب. واضح؟ فهذه كلها من كلام الصحابة سميت سنة، سميت سنة. قسمة أخرى، السنة بمعنى الحديث، السنة بمعنى الحديث. هنا يقولون ليس كل حديث سنة، فإن الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون عاما مخصوصا وقد يكون مطلقا مقيدا، فلا يكون سنة بمطلقه إلا بتخصيصه، ولا يكون بمطلقه إلا بتقييده، ولا يكون وهو منسوخ سنة، بل قد يأتي الحديث ظاهر السند الصحة ولكن فيه علة أنه لم يجري عليه العمل، فيقولون هذا ليس بسنة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة إذا قبلنا تصحيحه عاد حراما كما كان. فهم يقولون هذا الحديث إذا قبلنا تصحيحه، يقولون هذا الحديث لم يجري عليه العمل، العمل ليس على هذا، بل ما ورد من كلام الصحابة يدل على خلافه. فقد ورد عن عمر وعن غير عمر أن من رمى جمرة العقبة فقد حل، حل له كل شيء. عمر يقول إلا الطيب والنساء، غيره يقول فقد حل له كل شيء إلا النساء. فقولهم قد حل يفيد خلاف عاد حراما كما كان، عاد حراما كما كان يفيد خلافه، خاصة أن عمر كان يطلق هذا الكلام ولم يقيدوه بأن يكون طاف من يومه، وهذه آثار كثيرة وردة بهذا المعنى، فدل هذا أن هذا الحديث في علة في المتن، أو يكون هذا المذكور فيه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فصارت عندنا هنا السنة كمان وجه ثاني مقابل للحديث، إذ ليس كل حديث سنة وليس كل سنة حديث، فإنه قد يأتي في كلام الصحابة وكلام السلف ما يثبت به سنية شيء ولم يثبت بسند مرفوع، لأنه جرى عليه العمل، لأنه كذا، لأنه كذا. واضح؟ هذه قضية أخرى. تيجي عندنا قسمة أخرى غير القسمات اللي راحت، عندنا السنة بمعنى الأمر المضاف إلى الرسول، والسنة بمعنى الأمر المضاف إلى الخلفاء الراشدين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، معناها إلزموا طريقتهم في اتباع سنتي وفي العمل بها. لذلك كان عند مالك إذا اختلفت الأقوال في مسألة إيش المعتبر والمقدم؟ ما كان عليه أبو بكر وعمر وباقي الخلفاء الراشد. واضح؟ فهذه أقسام بالسنة كلها نسبة 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 لشيء نسبة لشيء. هذا ممكن واحد يأخذه ويسويه مقال طويل ويطوله ويضبطه ويطلع مقال أو بحث صغير للترقية يترقاه. خلاص في شيء؟ الوقت كيف؟ طيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عمو أسئلتكم لبكرة بدل ما نبدأ باب وما نكمله بكرة إن شاء الله كمان مجلس آخر زي كذا. ها؟ إن اللقاء مفتوح. عبوا أسئلتكم للغد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا اللقاء سيكون آخر لقاء بالنسبة لقبل افتتاح موسم الحج الأسبوع القادم، يعني الأسبوع القادم يوم الأحد والاثنين والثلاث والربوع سيكون عندنا دورة الحج في شرح كتاب الحج من بلوغ المرأة. وأخشى أنه إذا استفتحنا الكلام في آية ما نتمه، فيصير الكلام معلق فترة طويلة. فإذا رأيتم أن يكون هنا فترة هذا اللقاء للأسئلة والأجوبة، إذا عندكم حوار مفتوح أو تعليق أو مداخلات، فأنا أرى أنه هذا أفضل، والرأي لكم. تبغون نبدأ كملنا ما كملنا مو مهم، أنتوا اللي تشوفوا، لأنه الكلام في الآية سيكون طويل شوية وما تكفيها ما يكفي لقاء واحد. اقترح ان يكون اللقاء حوار مفتوح. اذا عندكم اسئله، اذا عندكم شيء، ايش رايكم؟ عندكم اسئله؟ السيد عنده اسئله، نبدا بها قبل انتم تجهزوا.
عنده اسئله. اسئله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخنا احسن الله اليكم، هذا السائل يقول: أعمل في شركة من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، يتخللها ساعة للغداء والراحة، ويقوم مدير القسم الذي أعمل به بالسماح لنا بالذهاب لبيوتنا قبل انتهاء الوقت بساعة، يعني الساعة الخامسة، فما حكم هذا الفعل؟ هل علينا فيه حرج؟
الحمد لله. أقول هذا يتوقف على مدى صلاحيات المسؤول والمدير عن القسم. إذا كان من صلاحياته منح المستخدمين ساعة قبل نهاية الدوام فلا حرج عليكم في ذلك. أما إذا كان هذا ليس من صلاحياته فهو آثم، وأنتم إذا ما كان بيدكم شيء إلا أنكم تمتثلوا له يصير الإثم كله عليه، وهو المسؤول أمام النظام. إذن القضية ترجع إلى مدى الصلاحيات الممنوحة لمدير القسم. إذا كان من صلاحياته تقديم انصراف العمال بساعة فالذي حصل لا حرج إن شاء الله عليكم فيه ولا عليه، لأنه تصرف في حدود الصلاحيات الممنوحة له. أما إذا كان تصرف بهذا من عنده بدون أن يكون هذا من صلاحياته فهو آثم بهذا التصرف، وهم ما عليهم حرج، ما عليهم حرج، الحرج كله على هذا المدير المسؤول، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول شيخنا: يوجد في بلدنا عزوف عن طلب العلم في الآونة الأخيرة والاشتغال بالقيل والقال، فهل من نصيحة عامة لطلبة العلم ولطلبة العلم خاصة؟
نعم. تدرون أهم ما يميز المسلم في هذه الحياة الدنيا، أهم ما يميز المسلم في هذه الحياة الدنيا اشتغاله بذكر الله وما والاه، وأن يكون عالما أو متعلما، لأن كل ما في الدنيا إذا أنت تبعته بدون أن تكون في ذكر الله وما ولاه وفي العلم والتعلم سيطردك ويبعدك عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن كل ما في الدنيا والاشتغال بطلبه بدون ذكر الله وما ولاه وبدون العلم والتعلم سيبعدك عن رحمة الله سبحانه وتعالى، سيقودك إلى طريق أنت بعيد فيه عن طريق الله سبحانه وتعالى والجنة وما يقرب إليه. اتباع الدنيا يبعدك عن رحمة الله، وهذا معنى اللعن. اللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول يقول: كل ما في الدنيا يبعدك عن رحمة الله إلا إذا كنت عالما أو متعلما أو كنت في ذكر الله وما ولا. ولذلك أهم نصيحة نوجهها لكل مسلم: احرص على طلب العلم وعلى ذكر الله وما ولا. احرص على طلب العلم، بدون طلب العلم تتعب، بدون طلب العلم تضل، بدون طلب العلم ستمشي في طريق يبعدك عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طلب العلم هو الذي يفتح لك أبواب الخير، هو الذي يفتح لك أبواب ذكر الله وما ولاه، وهو الذي يجنبك الفتن. يعني أهم عاصم جعله الله سبحانه وتعالى للناس من الفتن أن يعتصم الإنسان بعد الله عز وجل بطلب العلم. طلب العلم أن يشتغل به، يشتغل في طلب العلم. طلب العلم هو الذي يفتح لك أبواب العبادة، طلب العلم هو الذي يسر لك أبواب الرزق، طلب العلم هو الذي يسر لك زيادة الإيمان، طلب العلم هو الذي يبعدك عن النفاق وعن أهلي وعن الفتن وعن أهلها، طلب العلم هو الذي يشغلك عن كل أمور الناس المبعدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخي المسلم وخاصة يا طالب العلم، اشغل نفسك بطلب العلم ولا تتبع بنيات الطريق. ومن أهم السمات التي نحن نراها اليوم في طريق طالب العلم تبعده عن طلب العلم الغلو في الأشياخ. الغلو في الأشياخ بدأنا نلاحظه بشكل ما هو طبيعي، بشكل ما هو طبيعي. يغلو في شيخه، يغلو في الشيخ الفلاني، يصفه بأوصاف كبيرة، يصفه بألقاب، يذكره بأشياء، ويبدأ يجعله محل ولاء وبراء لأنه يحبه ولأنه يريد أن يجعل هذا الشيخ في المستوى الذي يصفه به ويريده به. وهذا غلو شديد يا أخي. بدل ما تغلو في هذا، اذهب واطلب العلم واطلب الحديث واطلب التفسير وتعلم أحكام الدين وتعلم أحكام الشرع. ولا ننهاك أن تحب هذا الشيخ لصلاحه ولعلمه ولفضله، لكن لا تغلو. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم، لا تغلو فيه، إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي حديث يقول: إنما أنا ابن امرأة في مكة كانت تأكل السويق أو كانت تلت السويق. إيش السويق؟ إحنا كنا نسوي السليق، الحم السويق، حمص مع سكر، ويأكل الواحد خلاص مطحون يأكل ويمشي به، نشتري الكيس اللفة بأربع قروش. أنا ابن امرأة كانت تلت السويق أو تطحن السويق. هذا وهو رسول الله يقول لا تغلو فيه. لما جاء في طريق الحج الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة جاء على منى، أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات صغيرات، حصى الخذف، يعني الخذف هو الحصى الذي يوضع بين أصبعين ليرمى به، حصى الخذف. فلقط له ابن عباس مثل هذه الحصيات، يقول الفقهاء مقدارها بين الحمص والفولة، بين الحمص والفولة. فرفع الرسول هذه الحصيات وقال: أيها الناس بمثل هذه أرموا، وإياكم والغلو. هنا محل الشاهد: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في إيش؟ في الدين. يعني ما يغلو في شيء باطل، يغلو في الدين. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لا تغلو في دينك. صح حب الأشياخ من الدين وحب أهل العلم من الدين، لكن بلا غلو، بلا غلو. لا تجعل الشيخ وتفضل تعطيه ألقاب وتعطيه ألقاب وتنفق فيه وتنفق فيه، وزملائك الصغار يسمعوا هذا فيظنوا أن القضية محسومة، خلاص اللي يجي من هذا الشيخ محسوم. لا، هذه من الطرق الخطيرة، يبعدك عنها، يبعدك عنها التعلم، طلب العلم، تعرف أنه هذا ما يصير. الغلو إذا كان الغلو في الدين منه عنه. ثلاثة من الصحابة رضوان الله بالعنية بطول عشان نشوف فيه. ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم داروا على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم روها شيء قليل. فقال أحدهم: أما أنا أصوم الليل، أما أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فلا تزوج النساء. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه، فقام خطيب غضب وقام يخطب، قال: ما مقالة بلغتني عن بعضكم؟ يقول أحدكم: أما أنا لا أصوم ولا أفطر، ويقول الآخر: أما أنا أقوم الليل ولا أنام، ويقول الآخر: أما أنا لا أتزوج النساء. أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الغلو ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصيحتي لكم أن تلازموا طلب العلم وكل ما فيه ذكر الله وما ولا. يا أخي انشغل بنفسك، انشغل بعبادتك لربك. أنت مطالب يوم القيامة بأمور عليك أن تعد الجواب لها، عليك أن تتزود من هذه الدنيا بما ينفعك عند الله عز وجل في اليوم الآخر. تعلم وتعبد الله على بصيرة وعلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن خط خطا على الأرض وخط خطوطا قصيرة بجوار هذا الخط، أشار إلى الخط وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتباع الصراط المستقيم هو اتباع السنة، واتباع السنة لا طريق له إلا عن طريق طلب العلم. اطلب العلم، اطلب وتعلم واعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحرص على لزومه، فإن لزومه هو الصراط المستقيم. قالوا السنة، قال الزهري: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. فالزموا السنة واتبعوها، وليس من السنة الغلو في الأشياخ، وليس من السنة الغلو في أمور الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال لنا ولكم. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما موقع كتاب منار السبيل بين كتب الفقهاء، وهل الاهتمام به أفضل من الروض وحاشية الروض؟
كتاب منار السبيل لابن طويان من الكتب السهلة الميسرة القريبة لطالب العلم في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنبلي. زاد المستقنع والروض المربع شرحه يتميز بدقة العبارة وكثرة المسائل في عبارات وجيزة، هذه ميزة زاد المستقنع. يعني ممكن إذا أنت حفظت المتن وحليت عبارته بالروض، تلاقي نفسك في 3-4 أسطر 20 مسألة دخلت معه في 3 أسطر. هذه ميزة زاد المستقنع مع الروض المربع. أما منار السبيل لا، ما هو موضوع على أساس أن تأتي عبارة مختصرة بمسائل كثيرة، لا، موضوع على أساس التسهيل والتقريب. فمن كان مبتدئا منار السبيل من أنفع الكتب إليه، فإذا فهم واستوعب وأراد أن يحفظ، يحفظ زاد المستقنع ويكثر من قراءة الروض المربع والشروح المتعلقة بشرح الزاد، فإنها مفيدة جدا تكون له. وكان المشايخ الشيخ بن عثيمين كان يكرر، يقول: إنما ضبطنا العلم بحفظ مثل هذه المتون. فهذا يساعد الطالب بعد أن يكون حفظا من القرآن، وبعد أن يكون حفظا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظ من هذه المتون. هذا المتن الزاد ميزته اختصار العبارة مع تضمنها الكثير من المسائل. أتذكر وإحنا ندرسه كان الشيخ ادينا سطر، أحيانا نأخذ محاضرة كاملة في سطر واحد، الضمير هذا يقصد به كذا، العبارة دي صارت كذا، فصارت العبارة الواحدة تتضمن يمكن الجملة الواحدة تتكمل 5 مسائل 6 مسائل. يعني عبال ما تقرأ 3 أسطر تلاقي نفسك 20 مسألة أو 19 مسألة جاتك في 3 أسطر. هذه ميزة الزاد، هذه ميزة الزاد. وعموما يعني طالب العلم لابد أن يتفقه، أصلا لا يمكنه أن يتفقه بطريقة صحيحة سليمة إلا أن ينطلق من أساس مذهب، من أساس مذهب. فطالب العلم يحتاج أن يتعلم كتب المذاهب مع الحرص على اتباع الدليل ما أمكنه، مع الحرص على اتباع الدليل ما أمكنه، بحيث يكون بفهم، بحيث يكون ماشي بفهم. هذا مع الاستمرار إن شاء الله سيؤهل ويقوي فيه ملكته العلمية بإذن الله تعالى. غلطانين، كم مرة إحنا تكلمنا قلنا ليس من منهج أهل العلم ترك دراسة المذاهب، بل لا طريق لك لكي تكون فقيها عالما بصيرا في الحديث وفي التفسير إلا عن طريق دراسة المذهب، تنطلق من دراسة المذهب. أنت شئت أم أبيت، أنت شئت أم أبيت ستنطلق من مذهب. إن تركت المذاهب ستتبع مذهب الشوكاني وطريقة الشوكاني. إن تركت الشوكاني ستتبع طريقة الصنعاني، إن تركت الصنعاني ستتبع طريقة الألباني. فأحسن لك مذهب مخدوم بكتبه وبعلمائه وب يعني أصوله وفروعه خير لك من هذا. الشوكاني 1250 توفي الله يرحمه ويغفر له، لكنه ما يعني ما خدمت أصوله كذا، وعنده بالعكس عنده أصول تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، هو يضعف الإجماع، ودائما التشكيك في ثبوت الإجماع لأنه يعتبر خلاف الظاهرية مطلقا، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم. أهل العلم لا يعتبرون خلاف الظاهرية في الإجماع، فإذا خالف الظاهرية مسألة حكي فيها الإجماع قالوا كلام الظاهرية مردود. ليش؟ خاصة إذا كان كلام الظاهرية مبني على أصولهم المخالفة لأصول التفقه عند أهل السنة والجماعة، ذكرناها في موضع سابق. هو يعتبر في هذا الكلام يضعف الإجماع إلى، ويستدل بكلمة الإمام أحمد يقول: من قال أن الناس قد أجمعوا فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذا الكلام قاله أحمد، لكن مو مراد أحمد أنه لا اعتبار بالإجماع، لا يعتبر الإجماع، لكن أحمد يقول ما حد يدعي الإجماع بدون دليل، لازم يكون في عنده نظر أنه أهل العلم نصوا على ذلك كذا، ما حد يجي يقول زي كذا الكلام، واضح؟ فهو يعتبر الإجماع، لكن الشوكاني وظف هذه، وظف كلام الشافعية، فأصبحت أكثر المسائل عنده التي ينقل فيها الإجماع ليست محل إجماع. الشوكاني لا يعتبر كلام الصحابي، يعتبر كلام الصحابي ككلام أي أحد. شوف أبو حنيفة الذي يرمى بالرأي كان يقول: ما جاء عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. اعتبر كلام الصحابة، صح؟ الشوكاني لا يعتبر كلام الصحابة، كلام الصحابة عنده يعني مثله مثل غيره، ما هو معتبر. هذا يعني أمر خطير يخالف ما عليه طريقة أهل السنة والجماعة في التفقه في عدم اعتبار كلام الصحابة، وهو أقرب بهذا إلى منهج المتكلمين، ليس هذا هو منهج السلف. راجعوا عبارات الأئمة الأربعة كلهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أئمتهم كلهم لا يخرجون عن كلام الصحابة، وجعلوا هذا من أصلهم، بينما الشوكاني لا يعتبر هذا. الشوكاني يعني عنده أحيانا جمود على ظاهرية اللفظ بشكل غريب، موجود عنده مثل هذا الكلام، ويعتد بأنه هذا قول ابن حزم وغيره. فأنت إيش سويت؟ رحت اتبعت واحد فقه ومخدومة مخالف من طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، خليك على مذهب من هذه المذاهب المعتمدة، مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة، واعتمد في هذا أنه إذا مسألة نص العلماء على أنها خلاف الدليل أنك تتبع الدليل، لكن أصل نفسك وامشي على هذا الأساس. إن ما مشيت على هذه الطريقة صدقني ما راح تتفقه على الطريقة الصحيحة إلا أن يشاء الله. واختار من المذاهب ما يناسب أهل بلدك، مثلا أنت عندنا هنا أهل بلدنا هنا على المذهب الحنبلي، أنت مثلا في بلدك المذهب الحنفي، أنت في بلدك المذهب المالكي، أنت في بلدك المذهب الشافعي، اختار وامشي، ستتعلم وتتفقه وتتقن الأمور إن شاء الله، وتفهم أصول كلام أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا يقول: هل يجوز الطواف الإفاضة والسعي بعد رمي الجمار والحلق بدون إحرام، يعني بدون لبس ملابس الإحرام؟
نعم، أنت بعد أن ترمي جمرة العقبة وتحلق وتطيب لك أن تحل، فقد حللت التحلل الأول الذي يحل لك فيه كل شيء إلا النساء، فلك أن تلبس الثياب وتنزل الحرم وتطوف وتسعى، لك أن تلبس الثياب وتنزل الحرم وتطوف وتسعى، بل لعل هذا الآن أسلم، لأنه أكثرنا صار يشتكي من التسلخ، فيلبس الثياب والسراويل بحيث أنه ما يتسلخ ويخف عليه أمر الطواف وأمر السعي. نعم،
صلى الله عليكم. هذا يقول: يأتي كثير إلى المملكة بتأشيرة زيارة، وقد أفتاهم البعض أنهم إذا قاموا بجدة أو مكة 3 أيام أصبحوا مقيمين ويحرمون من جدة أو من مكان إقامتهم في مكة، فما الحكم في ذلك؟
أولا يعني هذه المسألة كثير ما تأتي عندنا، أبغى أفصل فيها شوية. أولا لابد أن تعرف عزمك ونيتك، إذا كان أنت عندك عزم ونية عازمة صادقة وإرادة قوية جازمة أنك تريد الحج أو العمرة، لا يحل لك أن تمر بالميقات بدون إيش؟ إحرام. لا يحل لك. فإذا وصلت إلى جدة بدون إحرام وأنت على هذه النية، ما يجوز لك أن تحرم من جدة، لابد ترجع إلى الميقات الذي مريت به. أنت يسر لك وهذا أبرأ لذمتك، إن لم يتيسر لك فلأقرب ميقات، لأن الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه الحالة الأولى، حالة من سيمر بالميقات ولديه نية وعزم وجزم أنه سيأتي بحج أو بعمرة، لا يحل له أن يمر بين الميقات بدون إحرام. فإن وصل إلى جدة ولم يحرم وهو على عزمه، لابد أن يرجع ويأتي بالإحرام من الميقات الذي مر به أو من أقرب ميقات. الحالة الثانية أن يكون مروره بالميقات لم يكن فيه عازما ولا جازما بالعمرة، إنما متردد، يقول أنا أوصل جدة إن ارتحت وتيسر لي أحرم ولا خلاص، يعني ما هو عازم متردد. طبعا كل واحد فينا يرغب أنه يأتي بعمرة لكن ما عنده عزم ولا جزم، فهذا يجوز له إذا جاء إلى جدة وعزم، إذا جاء إلى جدة وعزم في جدة أن يحرم من جدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. إيش أنشأ؟ يعني أنشأ النية العازمة الجازمة بالإحرام. فإذا مر بالميقات وهو غير عازم ليس لديه هذه النية ووصل إلى جدة ثم بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع عزم، فيحرم من جدة، يصير حكمه كحكم أهل جدة، لقول الرسول ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. فهنا في هذه الحالة فقط يحرم من جدة، ليست القضية مدارها على أن يقيم في جدة ثلاثة أيام، لا، إنما مدارها على نيته إنها كانت نية عازمة أو نية غير عازمة، خلاص، فيحرم من جدة ويأتي إلى مكة سواء أراد العمرة أو أراد الحج. وإذا أراد التمتع أتى بالعمرة ثم مكث تحلل ومكث في مكة ثم يحرم بالحج من مكة. واضح هذا الكلام؟ كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لازم تفهم هذه النقطة، لأنه كثير من الناس ما ينتبه لهذه النقطة ويتساهل فيها ويبغى يعتبر نفسه حكمه كحكم أهل جدة أو حكمه كحكم أهل مكة، فهذا غير صحيح. القضية مدارها على أنه النية عازمة أو النية غير عازمة، هو عازم جازم ولا هو معلق ومتردد والأمور عنده بحسب التيسير والتسير. واضح؟ طيب
بسم الله عليكم. هذا يقول أيضا قد نزلنا إلى مكة في شوال وقمنا بعمرة ونريد الاستيطان هنا للقيام بالحج، فهل ننوي حج التمتع وخصوصا أننا لم ننوي العمرة معها، فماذا تنصحنا؟
التمتع لابد فيه من عمرة. عيد السؤال مرة ثانية.
يقول نحن نزلنا إلى مكة في شوال وقمنا بعمرة ونريد الاستيطان هنا للقيام بالحج، فهل ننوي حج التمتع وخصوصا أننا لم ننوي العمرة معها؟
التمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج، أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها، ثم إذا جاء الحج أحرمت بالحج، هذا التمتع. كلمة على الهامش، التمتع في لغة القرآن ولغة الصحابة يطلق على الجمع بين النسكين في سفر واحد، فيشمل القران ويشمل التمتع. فالقران يسمى تمتع، ليش؟ لانك انت جمعت بين النسكين في سفر واحد، تمتعت بادائهما في سفر واحد، هذا اسمه تمتع، هذه لغه القران. ولذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، يشمل ما يسميه نسك القران والتمتع. واضح؟ طيب نرجع لفوق. فالتمتع هو الاتيان بالعمره في اشهر الحج ثم التحلل منها حتى الحج، ثم يحرم بالحج من سنته تلك. فإذا أنت جئت بعمرة في شوال فهذا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، فإذا جئت بعمرة في شوال ثم تريد الحج من سنتك فأنت متمتع، يلزمك هدي التمتع ما دام انك مكثت في مكه، ها، فيلزمك هدي التمتع. واضح؟ ولا تعتبر من حاضر المسجد الحرام حتى تقيم في مكه اغلب العام، لكن انت تقول اتينا في شوال بعمره، فإذا أردت أن تأتي بالحج في هذه السنة فأنت متمتع، فأنت متمتع، يلزمك هدي التمتع. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لذلك القران والتمتع يلزم فيه هدي، يلزم فيه هدي.
صلى الله عليكم. وهذا يقول ما معنى السنة النسبية؟ الضمنية. ممكن يقصد الضمنية.
الضمنية أو الضمنية يمكن. طيب احنا نتكلم عن السنة، الكلام في السنة يعني مفيد، وأحسن دائما نذكره عشان تفهموا الأحكام. السنة، السنة الهدي والطريقة والعادة. وحينما يقال سنة الرسول يعني هديه وطريقته وعادته صلى الله عليه وسلم، فهي بالمعنى العام تشمل الواجب وتشمل المستحب وتشمل ترك الحرام وتشمل ترك المكروه بالمعنى العام، لأنه هذا من الهدي العام والطريقة والسيرة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول مثلا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، لأن الخمر إيش؟ حرام. ليس من سنته صلى الله عليه وسلم بدء اليهود والنصارى بالسلام. ليس من هديته إسبال الإزار. ليس من سنة بهذا المعنى العام، بل على هذا الأساس. هو هنا في عصفور ولا هذا
جوال؟
أنت أنا سامي عصفور كرش. لا أنا ما في شيء، بس قلت مسكين يمكن محبوس. على هذا المعنى العام أن السنة الهدي والطريقة العامة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخل العلماء في السنة كتب العقيدة، فتلاقي كتب عقيدة موجودة اسمها كتاب مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، مثل كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، مثل كتاب السنة، السنة حتى بعضهم متن في العقيدة يسميه السنة، متن في العقيدة مثل متن الصابوني شرح السنة، مثل كذا، مو الصابوني المتأخر، الصابوني الإمام، إمام من أئمة السنة. خلاص، هذا السنة الطريقة والهدي العام، واضح. ولذلك قول الرسول من رغب عن سنتي يشمل الجميع، يشمل كل شيء، من رغب عن سنتي. فمن خالف ما عليه السنة في أمور اعتقادية رغب عن سنتي، من خالف الدين في أمور مستحبة رغب عن سنتي، من خالف الدين فعل أمور مكروهة رغب عن سنتي، من رغب عن سنتي يعني طريقتي وهدي الذي أنا عليه بأمر عام. قالوا إن هذا صراطي مستقيما، الصراط العام، هذه السنة بالمعنى العام. اصطلح الفقهاء، ذكرت الآن كلمة، الإمام مالك، الإمام مالك جاءه رجل قال يا إمام، أيوة، قال هذه الصلاة، قال أيوة، قال له يا إمام ما الفرض فيها، ما الفرض فيها وما السنة يعني المستحبة وما كذا؟ قال الإمام هذا زنديق اخرجوه. من يقدر يبين لي إيش وجهة نظر الإمام؟
هو من عند الله.
ها؟ كمان لا، الإمام خشي أنه هذا يريد يعني يهوم بعض الأمور من أمور الصلاة بكونها سنة ليست بفرض ولا واجب، فخشي من هذا التقسيم فرفض هذا الكلام وقال هذا زنديق، هذه زندقة، وأمر بإخراجه. وكانت هذه طريقة عبد الله بن عمر اللي كان الإمام مالك حريص عليها. عبد الله بن عمر سألوه عن قصر الصلاة في السفر، فقال الصلاة في السفر ركعتين، الصلاة في السفر ركعتان، ومن خالف السنة كفر. وكان عبد الله بن عمر يكره أنه أحد يسأله يبغى تفصيل درجة هذا العمل، يقول لا، هذا أمر فعله الرسول واقتدى به الصحابة فلا نخالفه، انتهى الموضوع، ما يدخل في تفاصيل هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو كذا، لا خلاص احنا نفعل الفعل الرسول انتهى. هذه طريقة كانت عبد الله بن عمر. لكن أئمة الدين اللي يسوس الناس ويحتاجوا في معرفة الأحكام إلى معرفة العدل وغير العدل والصحيح والباطل، احتاجوا أن يفصلوا مراتب الأحكام في كل شيء. ليش؟ حتى يعرف العدل أنه من ترك الواجبات، ويعرف ما من لا يزال في حد العدل، لأنه إنما فعل ترك مستعبه وفعل مكروهاته ولم يخرج عن حد العدالة. كيف تعرف الناس؟ إلا أنك تعرف أنه هو ترك واجب فعل محرم، ترك مستحب فعل مكروه، فتعرف المراتب حتى أنك تنزل كل إنسان مرتبته. فالسياسة الشرعية اقتضت أنه لابد أن تميز أحكام الأمور، فيعرف الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، يعرف الفرض ويعرف غير الفرض، يعرف ما يكفر به وما يفسق به، يعرف ما كذا يعرف ما كذا. فاحتاج إلى معرفة هذه التفاصيل لأمرين اضبطوها. الأمر الأول لسياسة حوال الناس ومعرفة العدل وغير العدل. الأمر الثاني لمعرفة أحكام ما يفعله الناس في العبادات. أنا بدي أعرف هذا الذي تركه يبطل عبادته ولا ما يبطلها، هذا الذي فعله يجعل عبادته ذمته غير بريئة منها ولا لا، ما تبرأ به الذمة من العبادة. فهذا أحتاج إلى تمييز مراتب الأحكام، فأحتاج إلى معرفة الواجب والمستحب والمكروه والمحرم وإلى آخر، فتعرف أحكام الأشياء ما يبطل وما لا يبطل. فمن أجل سياسة الناس ومن أجل معرفة ما تبرأ به الذمة في العبادات، ها، كان لابد من النظر في تفصيل مراتب الأحكام، وهو الذي ترونه الآن في كتب أصول الفقه حينما يتكلمون على الحكم الشرعي، فذكروا مراتب الحكم الشرعي كم؟ خمسة. الحكم الشرعي التكليفي قالوا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. قالوا والحكم الشرعي الوضعي، ها، الشرط والركن والمانع والسبب، ها، وما يتعلق بها من الصحة والفساد أو الرخصة، خلاص. هذه قالوا الحكم الوضعي. ليش جابوا هذا للغرضين؟ هذه سياسة من أجل سياسة الناس ومن أجل معرفة ما تبرأ به الذمة، يعني نعرف الحد الأدنى الذي تبرأ به الأمة في هذه العبادة في هذا العمل في هذا كذا. طيب، فجاءت الأحكام عندك صار من ضمنها السنة، فصارت لفظة السنة فيها معنى اصطلاحي غير المعنى الذي كان في السابق اللي هو المعنى، فصارت السنة مخصوصة بإيش؟ بما طلب فعله على غير وجه الإلزام، ما طلب فعله على غير وجه الإلزام، صار هذا السنة بمعنى المستحب، بمعنى المستحب. إلا إيش ثمرته؟ أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. شو قالوا؟ لا يعاقب تاركه، أن ما يأثر في العدالة وتبرأ الذمة لو ما فعل، خلاص. فصار هذا السنة، فصار عندنا مصطلح ثاني للسنة. لكن العلماء حتى في هذا المصطلح ذكروا مراتب، وهذه نقطة مهمة انتبهوا لها. ذكروا أول شيء السنة الراتبة. مرت عليكم السنة الراتبة؟ السنة الراتبة ما رغب الرسول بفعله وداوم عليه، مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر وركعتين واربع قبل الظهر واثنتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. واضح؟ هذه انه كان يداوم عليه، سموها ايش؟ سنة راتبة. كل ما داوم عليه الرسول فهو سنة راتبة. طيب، قالوا وما لم يداوم عليه الرسول او جاء انه فعله مرة او جاء انه رغب بفعله بالقول لا يسمى سنة راتبة. مثلا قالوا أربع ركعات قبل العصر، قالوا هذا أمر مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة. لكن قالوا ما كان يداوم عليها زي ما قال في حديث ابن عمر، فقالوا هي سنة لكن ليس السنة ايش؟ راتبة. جو مثلا في السفر، قالوا السفر تقصر فيه الصلاة وليس الجمع فيه سنة راتبة، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة كان مسافرا فكان يقصر ويصلي الصلاة في وقتها لا يجمعها، فقالوا الجمع بين الصلوات في السفر ليس سنة راتبة. فمنهم من اكتفى بهذا ومنهم من زاد، قالوا وإنما يسن الجمع بين الصلوات في السفر إذا تتابع عليه المسير أو شق عليه. منهم من اكتفى بقوله انه الجمع بين الصلوات في السفر ليس سنة راتبة. خلاص عرفنا إذن السنة الراتبة فيها قوله وفيها فعله وفيها مداومته عليه. صارت عندنا السنة على درجتين، سنة راتبة وسنة غير راتبة. خلاص. والخطأ هنا يحصل من طلبة العلم أهل السنة المبتدئين أنه يعامل السنن غير الراتبة كمعاملة السنن الراتبة. واضح؟ كمعاملة. يعني مثلا أنا جاني سؤال، هل من السنة، انتبه شو السؤال كيف، هل من السنة التنزه مع الأهل ليلا؟ من يجاوب جواب دقيق على ضوء الكلام اللي احنا قلناه؟ ترى في البخاري أن الرسول خرج مع السيدة عائشة ذات مرة ليلا، يبدو أنه كانوا في سفر، فخرج تنزه القافلة واقفة فتمشى هو وهي ورجع، لكنها ليست سنة راتبة. فنقول هي سنة، وإحسان العشرة للزوجة سنة، ومعاملتها بالحسنى سنة، ولا مانع من التنزه مع الزوجة ليلا أو نهارا أو في أي وقت، لكن ما هي سنة راتبة. فإذا أنت قلت سنة وسكت هو راح يتوهم إيش إنها راتبة، لازم تبين له وتوضح له إنه هذا حصل من الرسول، وما دام حصل من الرسول فهذا سنة لكن ليس سنة راتبة. مثال آخر عشان تتضح المقال، أمور في الرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أذن بها، كما قوله صلى الله عليه وسلم لمن قدم أو أخر في من استفتاه في اليوم العاشر من ذي الحجة، قال افعل فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. خلاص. ولما جاء إليه عروة بن مضرس إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من صلى صلاتنا هذه وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. صح. يصير اللي سوى زي ما سوى عروة بن المضرس ووقف بعرفة في الليل أو بعد الزوال وجلس يعني إلى المغرب ومشي، أو جلس شوية ومشي، سوى سنة ولا ما سوى سنة؟ سوى سنة. لكن هل هي السنة الراتبة اللي ثبتت بفعل إيه وبقوله وبتقريره وكان هو يعني يقول خذوا عني مناسككم؟ الجواب لا. فصار هذا سنة وهذا سنة، لكن هذا هو لمن أراد السنة الرائعة اللي نقدر نقول عنها إيش راتبة. صح الرسول ما حج إلا حجة واحدة، لكن بيّن بكلامه إنه هذا الأصل. فاللي قدم أو أخر نقول له أنت على السنة، لأن الرسول قال افعل ولا حرج. إلا سوى زي عروة بن المضرس ما راح يوم 8 منى وجاء على طول يوم 9 عرفة، نقول له أنت على السنة لأن الرسول أقر عروة بن المضرس ولم يلزمه بشيء. لكن هل هذه هي السنة الراتبة؟ فهذه سنة، لكن ما هي هي السنة الراتبة؟ تجزئ وصحيحة وعملك بها صحيح، ونسأل الله لنا ولك الأجر، لكن الكمال هناك. إذن في فرق بين السنة الراتبة والسنة غير الراتبة، تنتبه لها. المالكية والحنفية كمان حطوا درجات للسنة غير الراتبة وغير مطلق سنة. لما جو لهذه السنة جو قالوا سنة فضيلة، فضيلة يعني ثبت فيها الترغيب. سنة ما هي فضيلة إلا وردت بالفعل بدون أي ترغيب. واضح؟ ثبتت بفعله. سنة أخرى درجة أقل ثبتت بإقراره بدون فضيلة بدون قوله، درجة ثانية. صاروا يقسموها، فصارت السنة عند الفقهاء والأصوليين اللي يقولوا فيها هي طلب الفعل على غير وجه الإلزام وثمرتها أن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، صارت عندهم كمان على إيش؟ على مراتب. طالب العلم اللي ما ينتبه لهذا كمان ما يفهم كيف يطبق. يعني أنا سألك الصلاة في النعال، الصلاة في النعال نقول هي سنة راتبة في حالة كون المسجد مفروش به الحصبة، بهذه الصورة. إذا قلت هي سنة وأطلقت الكلام أو قلت سنة راتبة وسكت أنت خالفت السنة. طيب هذه السنة من جهة مراتبها، شفتوها كيف المعنى العام ثم المعنى الاصطلاحي. نجي الآن ننتقل السنة من جهة ثبوتها، كيف تثبت؟ لأنه قال السنة النسبية، الآن هذه كلها بالنسبة سمسوي لك ما إيش السنة من جهة ثبوتها. فنقول السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعتبرة سنة عند أهل العلم من الصحابة والتابعين على أحوال. الأول ما ثبت عن الرسول بمراتبه الثلاثة من قوله أو فعله أو تقريره، هذا النوع الأول وهي السنة الظاهرة. النوع الثاني السنة الضمنية، وهو ما ثبت كونه سنة بغير هذه الطرق الثلاثة، كالأمر يجمع عليه الصحابة أمرا جمع إجماعا سكوتيا، كالأمر يفعله الصحابي وهو مما لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد، ولا يكون من باب الإسرائيليات، كان يفعل الأمر في عبادة، هيئة عبادية يتخذها الصحابي، مثلا رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، رفع اليدين مع تكبيرات الاستسقاء، رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد، هذه ثبتت من فعل ابن عمر وهي هيئة داخل عبادة. هل ترون أن الهيئة داخل عبادة توقيف ولا بلا توقيف؟ هل ترون أن ابن عمر يفعل هذا بتوقيف ولا بدون توقيف؟ بتوقيف. إذن هذا ثابت، بل ورد نص صحيح أن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع، أي تكبير قبل الركوع يرفع فيه يديه رضي الله عنه. فهذه هيئة اتخذها ابن عمر وهي ظاهرة تدل على أن هذا أن رفع اليدين في الصلاة سنة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينسبها إليه صراحة، هذه سنة مرفوعة. يجي مثلا كلام يقول صحابي في تفسير الآية أمر غيبي لا تعلق له بالإسرائيليات، مثل قول ابن عباس رضي الله عنه يقول فصل القرآن من اللوح المحفوظ وأنزل جملة واحدة إلى البيت المعمور، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا الكلام اعتمده أهل السنة والجماعة كلهم على أنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي. لمن يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا في فتوى لهم يقول إذا لم يقضي رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه فإنه يقضي ويطعم مسكينا. هذا الكلام يقوله أبو هريرة ويجب إطعام مسكين، يقوله من كيسه ولا بأمر توقيف؟ هذا بأمر توقيف، لكن العلماء تفقهوا فيه، فمنهم من قال إن أخره بعذر لم يجب عليه إلا الصيام، وإن أخره بغير عذر يجب مع الصيام أن يطعم مسكينا، وإن أخذت به على طول سواء بعذر أو بغير عذر صرت تقضي وتطعم، هذا أبرأ للذنب. واضح؟ فهذه كلها من كلام الصحابة سميت سنة، قسمة أخرى السنة بمعنى الحديث، هنا يقولون ليس كل حديث سنة، فإن الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون عاما مخصوصا وقد يكون مطلقا مقيدا، فلا يكون سنة بمطلقه إلا بتخصيصه، ولا يكون بمطلقه إلا بتقييده، ولا يكون وهو منسوخ سنة، بل قد يأتي الحديث ظاهر السند الصحة ولكن فيه علة أنه لم يجري عليه العمل، فيقولون هذا ليس بسنة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة إذا قبلنا تصحيحه عاد حراما كما كان، فهم يقولون هذا الحديث إذا قبلنا تصحيحه يقولون هذا الحديث لم يجري عليه العمل، العمل ليس على هذا، بل ما ورد من كلام الصحابة يدل على خلافه، فقد ورد عن عمر وعن غير عمر أن من رمى جمرة العقبة فقد حل، حل له كل شيء، عمر يقول إلا الطيب والنساء، غيره يقول فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقولهم قد حل يفيد خلاف عاد حراما كما كان، يفيد خلافه، خاصة أن عمر كان يطلق هذا الكلام ولم يقيدوه بأن يكون طاف من يومه، وهذه آثار كثيرة ورد بهذا المعنى، فدل هذا أن هذا الحديث في علة في المتن أو يكون هذا المذكور فيه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فصارت عندنا هنا السنة كمان وجه ثاني مقابل للحديث، إذ ليس كل حديث سنة وليس كل سنة حديث، فإنه قد يأتي في كلام الصحابة وكلام السلف ما يثبت به سنية شيء ولم يثبت بسند مرفوع، لأنه جرى عليه العمل، لأنه كذا، لأنه كذا. واضح؟ هذه قضية أخرى. تيجي عندنا قسمة أخرى غير القسمات اللي راحت. عندنا السنة بمعنى الأمر المضاف إلى الرسول، والسنة بمعنى الأمر المضاف إلى الخلفاء الراشدين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. معناها إلزموا طريقتهم في اتباع سنتي وفي العمل بها. لذلك كان عند مالك إذا اختلفت الأقوال في مسألة، إيش المعتبر والمقدم؟ ما كان عليه أبو بكر وعمر وباقي الخلفاء الراشد. واضح؟ فهذه أقسام بالسنة كلها نسبة 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 لشيء نسبة لشيء. هذا ممكن واحد يأخذه ويسويه مقال طويل ويطوله ويضبطه إصلاح مقال أو بحث صغير للترقية يترقاه. خلاص في شيء؟ الوقت خلاص. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عمو أسئلتكم لبكرة بدل ما نبدأ باب ما نكمله بكرة إن شاء الله، كمان مجلس آخر زي كذا. ها؟ اللقاء مفتوح. عبوا أسئلتكم للغد.